غلبان أوي الحاكم الديمقراطي ده يا اخوانا، لازم يطلع عينه شغل عشان يقدر يوجد سياسات جديدة ترضي الجمهور اللي انتخبه عشان يفضل يدعمه. وحتى في السياسات دي ايديه بتبقى مغلولة بسبب الناس والقانون، ولما بيحاول يعمل مشاريع جديدة بيبقى برضه متقيد برغبات وخيارات الجمهور اللي انتخبه وبيدعمه، فما بيعرفش يعمل فناكيش يقلب بيها رزقه من هنا أو يكمر له قرشين على جنب من هنا. حاكم ملاك بجناحين عايش عشان مصلحة الشعب وبس، بس ده جوه البلد بس ومع شعبه هو بس، لكن لما بيتعلق الامر بالسياسات الخارجيه للدوله بيتحول بيتقلب شيطان بقرون وديل كمان، وبيبقى ما يفرقش اي حاجه عن حكام الدول الديكتاتوريه. ازاي ده؟ كلمه السر هي المعونات الخارجيه، السم اللي في العسل. تعالوا نعرف النهارده مين اللي بيدي معونات لمين وليه وبيدي قد ايه وايه اثر المعونات دي سياسيا واقتصاديا. مدحنا كتير في الديمقراطيه والحكام الديمقراطيين، تعالوا نشوف النهارده الجانب المظلم من الديمقراطيه عشان الصوره تكون متوازنه شويه. الناس عاده يسمعوا عن المعونات الخارجيه دي وبيفتكروا ان هدفها مساعده الفقراء والغلابه والمنكوبين. دي الصوره اللي بتقدمها وكاله الولايات المتحده للتنميه الدوليه USAID مثلا لما بتعلن عن نفسها وتقول انها بتمد ايد المساعده الى الشعوب الاجنبيه التي تناضل من اجل حياه افضل. Today I'm a student. Tomorrow I will be a woman who will change the world. حاجه جميله جدا مش كده؟ حاجه تشجع الناس على انهم يتبرعوا لهم. لكن بالرغم من كده نلاحظ حاجه عجيبه جدا، الشعوب اللي بتتبعت لها المعونات دي في النهايه كرهها بيزيد للناس اللي بيدوهم المعونات دي، والحكومات اللي بتتلقى المعونات دي غالبا بتصرفها في سكك تانية غير الاهداف اللي المعونات بتندفع عشانها اساسا. ليه الدول بتدفع معونات اصلا؟ صور الاطفال اللي بيموتوا من الجوع من اكتر الطرق تاثيرا لتحفيز الناس على التبرع، ودي من الحاجات الغريبه جدا في زماننا ده يعني، لان تقنيات تخزين الحبوب والغلال موجوده من ايام الفراعنه، وبالرغم من كده في ناس في افريقيا في عصرنا ده عرضة للمجاعات. تفتكروا ليه؟ قصة حصلت في السبعينات في أثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلا سيلاسي، جايز تفسر لنا الحكاية دي. سنة 1972 هيئات إغاثة عالمية قررت تبعت معونات غذائية لأثيوبيا عشان تنقذ ملايين المواطنين الأثيوبيين من الجفاف والمجاعة. قوم إيه؟ وزير المالية الأثيوبي قال لهم تشكروا على عينينا وعلى راسنا، والله معروفكوا ده، بس معلش لازم تدفعوا لنا جمارك على المعونات اللي بعتينها دي عشان نقدر ندخلها البلد. قالوا له أنت بتهرج؟ إحنا بعتين لكم تبرعات، عاوزنا ندفع فوقها جمارك كمان؟ قال لهم ايوه انتوا بعتين تبرعات عينيه للشعب. الامبراطور استفاد ايه يعني؟ مش لازم ينوبوا من الحب جانب هو كمان يعني؟ انتوا كلكم نظر برضو. والنتيجه رجعت المعونات وما دخلتش البلد، وفضل الشعب الاثيوبي يعاني من الجفاف والمجاعه. عمنا هيلا سيلاسي طبعا ديكتاتور عريق، الراجل حكم اثيوبيا 44 سنه وما سابهاش الا لما بقى كهنه، فطبعا عشان يفضل في الحكم طول الفتره دي كان فاهم اللعبه كويس جدا، وكان عارف ان تظبيط المحاسيب اهم من تظبيط الشعب. مش مشكله الشعب يموت من الجوع لو مش هيدخل له حسنه من المعونات عشان يظبط نفسه ورجالته هو كمان. امريكا ادت باكستان 6.5 بليون دولار تقريبا معونات عسكريه عشان تحارب طالبان ما بين 2001 و2008، ما وصلش من المبلغ ده للجيش حسب التقارير غير 500 مليون دولار، اكتر من 6 بليون دولار اتشفطوا بضاعة اتلفها الهوى. وبالرغم من كده فضلت امريكا تدفع معونات لباكستان، حاجة مش منطقية مش كده؟ امريكا عرفت وتأكدت ان المعونات بتتشفط ما بتتصرفش في الحاجات اللي المفروض تتصرف فيها، يا ترى فضلت تدفع برضو ليه؟ في كينيا جون جيتونجو صحفي كينيا عينه الرئيس مدير لهيئة لمكافحة الفساد. جيتونجو لما اكتشف ان الفساد ضارب في كل اركان النظام والكل ملطوط فيه حتى الرئيس نفسه، لدرجة ان صندوق النقد الدولي لما ادى لكينيا 252 مليون دولار وزير المالية الكيني قال بالحرف ان دي فلوس جاية لهم من الهوى، فلوس بدون حساب. جيتونجو لما لقى الصورة بالشكل ده جمع كل الادلة اللي قدر عليها اللي تثبت بما لا يدع مجال للشك ان المعونات اللي بتدفع لكينيا بتتسرق، وهرب لبريطانيا وسلم الادلة اللي معاه للبنوك والمنظمات الدولية. وبالرغم من كده فضلت المعونات تدفع لكينيا، وتعامل جيتونجو في بريطانيا كشخص منبوذ في الأوساط الاقتصادية وتم تجاهله تماما. والسفير البريطاني في كينيا واللي تعاون معاه في كشف الفساد وتسليم الأدلة لبريطانيا، بريطانيا أحالته للتقاعد بسبب الموضوع ده. جيتونجو والسفير البريطاني خسروا مستقبلهم الوظيفي لأنهم اختاروا يعملوا الحاجة الصح. القصص دي وغيرها كتير بتأكد لنا إن المعونات اللي بتدفع دي مش هدفها خالص إنها تساعد الشعوب. عشان كده الدول المانحة للمساعدات ما بيفرقش معاها إنها تتسرق، فيما يبدو إنهم بعتينها أساسا عشان تتسرق. طب ليه؟ بيربوا محاسيب في الدول دي عشان يعززوا سياساتهم ومصالحهم الخارجية فيها. فاكرين صامويل دو في ليبيريا وإزاي أمريكا ظبطته 10 سنين عشان مصالحها؟ نفس القصة، أمريكا أدت دو 500 مليون دولار عشان يساعدها ضد ليبيا وإيران وسابوه يعمل في البلد ما بداله، وأول ما مصلحتهم معاه خلصت وقفوا المعونات وحلقوله وسابوه للشعب يقرر مصيره. المعونات الخارجية ما بيكونش هدفها أبدا مساعدة الشعوب، ولكن مساعدة الحكام ومحاسبهم في مقابل مصالح معينة للدول اللي بتدفع المعونات. المعونات الخارجية لعنة على الشعوب، عمرها ما بتكون خير ابدا، عشان كده غالبا ما بيرحبش بيها غير الدول الديكتاتوريه بس. سنه 2003 لما كانت امريكا بتحضر لغزو العراق، حاولت امريكا انها تظبط مع تركيا انها تستخدم ارضها كقاعده لاطلاق قوتها للعراق. قواعد في الاراضي التركيه كانت هتفرق كتير مع امريكا في ضرب العراق، لكن بالرغم من التحالف اللي بين تركيا وامريكا من خلال الناتو، الشعب التركي كشعب مسلم ما كانش هيقبل ان امريكا تضرب دوله مسلمه من على اراضيه. امريكا ساعتها عرضت على تركيا حوالي 6 مليار دولار منحة و20 مليار دولار قروض ميسرة، يعني إجمالي 26 مليار دولار. تعداد الشعب التركي وقتها كان حوالي 70 مليون، يعني نصيب النفر يطلع له كده يجي 370 دولار شاكب راكب يعني. تركيا كدولة ديمقراطية، صحيح هي ديمقراطية في طور النمو يعني، بس ديمقراطية. في دولة ديمقراطية قول مثلا الحاكم محتاج دعم ربع الشعب على الأقل عشان يمرر اتفاقية زي دي، فلو ربع الشعب وافق قول نصيب كل نفر منهم من 26 مليار هيطلع يعني يجي 1500 دولار، يعني يدوب 10% من متوسط الدخل السنوي للمواطن، مش كفاية أبدا عشان تقنع الناس بقرار خطير زي ده. عشان كده تركيا رفضت العرض ده تماما، لكن تركيا قبلت عرض تاني بمبلغ أقل بكتير لأن الناس ما كانتش هتعترض عليه. قبلت إن أمريكا تنقذ الطيارين الأمريكان الناجين من الطيارات اللي بيتم إسقاطها باستخدام قواعد في تركيا. إنك تشتري سياسات معينة عشان مصالحك من دولة ديمقراطية، فده بيكون ثمنه أغلى بكتير جدا من انك ترشي نظام ديكتاتوري، لان النظام الديمقراطي محتاج يرضي عدد كبير جدا من الشعب عشان يمرر السياسه بتاعتك دي، وده هيكلفك. لكن النظام الديكتاتوري هم يدوب الحاكم وشويه محاسيب وهيتراضوا وتقضى. انما لو كانت تركيا دوله ديكتاتوريه بمعنى ان السلطه في ايد اقل من 1% من الشعب، كده السيناريو هيختلف. يعني لو قلنا الائتلاف الحاكم حوالي 100,000 زي ايران مثلا، يطلع نصيب كل واحد من ال 26 مليار دولار دول 260,000 دولار، حاجه زي الفل يعني. تعالى باشا اضرب العراق واللي يتشدد لها. عشان كده ما كانش غريب ابدا ان القوات الامريكيه غزت العراق من قواعدها في الكويت والسعوديه. لو فهمنا كويس الفرق بين الديمقراطيه والديكتاتوريه هنفهم مين بيدفع لمين وليه. الفرق مش في الشخص اللي بيحكم، الفرق في النظام اللي موجود فيه الشخص اللي بيحكم. الفرق في عدد الناس اللي متوزعه عليهم السلطه، عدد كبير من الناس في الديمقراطيه وعدد محدود جدا من الناس في الديكتاتورية. في الأنظمة الديمقراطية الحاكم محتاج ينفذ للي انتخبوه اللي هم عاوزينه عشان يستمر في الحكم، فبيشتري خدمات وسياسات من دول خارجية في مقابل تقديم معونات وقروض ليهم. عشان كده دايما المعونات الخارجية بتيجي غالبا من دول ديمقراطية أو دول ديكتاتورية بس غنية وليها مصلحة أو جزيرتين عند دولة ديكتاتورية أفقر منها ولا حاجة. أحد أبرز وأضخم المعونات اللي اندفعت في العالم كانت ضمن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة 79. كجزء من المعاهدة مصر أصبحت أول دولة عربية تعترف رسميا بدولة إسرائيل، وانتهت العداوة اللي بين مصر وإسرائيل بعد تاريخ طويل من أول حرب 48. كجزء من معاهدة السلام إسرائيل انسحبت من سيناء واللي كانت استولت عليها في 67 في حرب الست أيام، وطرفين المعاهدة اتفقوا على حرية الملاحة في قناة السويس. السلام بين مصر وإسرائيل كان مهم جدا لأمريكا، لأنه يعني علاوة على الدعم الأمريكي لإسرائيل، أمريكا تأثرت جدا في السبعينات بسبب ارتفاع سعر البترول بسبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط. مش أمريكا بس، الدول الغربية كلها اتبهدلت بسبب الموضوع ده، حصل تضخم والاقتصاد اتدهور. Emergency reserves ran out. The price of a barrel of oil in America doubled, then quadrupled. Expect higher prices if you can find gasoline. The predictions are that most service stations will be closed. فأمريكا عشان تتجنب تكرار الأزمة دي كانت هي الراعي الرسمي للمعاهدة، طمعا في استقرار المنطقة عشان البترول ما يولعش تاني. زي ما احنا شايفين في الشكل البياني، دي المعونات الامريكية لمصر على مدار السنين. لو تلاحظوا قبل ثورة 23 يوليو شبه ما كانش فيه معونات اصلا، وبدأت تزيد تدريجيا بعدها، واتنطرت مرة واحدة اضعاف مضاعفة مع معاهدة كامب ديفيد. امريكا دفعت مبالغ مهولة للسادات عشان يزور اسرائيل ويحضر قمة السلام في كامب ديفيد ويوقع المعاهدة. الاعتراف باسرائيل كان مرفوض تماما على المستوى الشعبي في مصر، عشان كده السادات قلب امريكا في مبالغ طائلة بحجة انه شغال ضد رغبات الشعب، والنتيجة كانت اغتيال السادات سنة 81. وجي مبارك من بعده وكمل اللعبة. صحيح كان في معاهدة سلام ومصر معترفة باسرائيل، لكن فضل الشارع المصري رافض لوجود اسرائيل ومعادي لها. كانت الدولة عندها انفصام في الشخصية، معاهدة واعتراف وتمثيل دبلوماسي واعلام ومناهج دراسيه معاديه لاسرائيل. وش رأفت الهجان على جمعه الشوان على ناديه الجندي؟ ليه يا ترى الانفصام اللي كان حاصل ده؟ ما هو لو الدوله اشتغلت اعلاميا وتعليميا على تغيير موقف الشعب من اسرائيل، المعونه هتقل يا ريس. ما هو مش هيبقى لها لازمه، الشعب خلاص ما عندوش مشاكل مع اسرائيل، يبقى خلاص مش محتاجين حاجه من النظام المصري اصلا. ولما حصلت ثوره 25 يناير وبقى في تحرك نحو ديمقراطيه حقيقيه في مصر، بدات تظهر مشكله كبيره لامريكا. هما بيقولوا عاوزين ديمقراطية في مصر، بس في نفس الوقت الديكتاتورية هي اللي خلتهم يقدروا يشتروا اعتراف مصر بإسرائيل بالمعونات. دلوقتي لما يجي رئيس ديمقراطي والشعب معادي لإسرائيل لأن مبارك سابه كده واشتغل على عاطفة العداء دي انها تفضل موجودة عشان المعونة تفضل مستمرة، فلما يجي رئيس ديمقراطي يعبر عن شعور العداء الشعبي ده، الوضع كده يقلق. ولو حبوا يشتروا اعتراف النظام الديمقراطي الجديد ده بإسرائيل، فده هيكلفهم اكتر بكتير من قبل كده، لأن النظام لازم يرضي عدد كبير من الشعب عشان يمرر السياسات دي، مش زي الاول كم نفر في ايدهم السلطه يتظبطوا بقرشين وخلاص يعني. بس الحمد لله جيت من عند ربنا، وربنا عتق امريكا من ان مصر تكون ديمقراطيه لا سمح الله، يعني ربنا بيحبهم قوي الصراحه.
We provide hundreds of millions of dollars of aid to the Egyptian government and the Egyptian people. I want to make sure it's a good investment. I want to understand what we're investing in.
Egypt does face a serious threat from terrorism, but the unprecedented human rights abuses and political repression practiced by the government since 2013 is fanning the flames rather than putting them out. A World Bank report in 2014 said it clearly. Economic policies in Egypt are not focused on promoting the emergence of fast-growing, high-productivity private sector companies that would generate jobs. Instead, and I'm quoting here, they have worked to preserve insider privileges, leading to growth in sectors that are not labor-intensive. For a long time, economic policies have been skewed toward protecting the privileges of a few, the cronies of the regime. In the Sisi era, it's even fewer than that. It's really the economic policies are for the benefit of Sisi's own constituency, the military itself. We're seeing a real change in laws, regulations, etc., that are allowing the military rather than the private sector to take up more and more economic activity. That's what's behind these mega construction projects that Sisi has been carrying out. The Suez Canal passage, the new administrative capital he's building in the desert, because this is how the Egyptian military knows how to make money, by building things.
Our aid to Egypt had not been very high and then leapt up after the Sadat visit to Jerusalem and the Camp David Accord, and that's 1978. That's 40 years ago. Middle East has changed, and Egypt's role in the Middle East has changed in that period. The Egypt of that period was really the most influential country, most influential Arab country, and its position on everything was of significance to us. But that's no longer true. Egypt has no role of significance when it comes to the conflict in Yemen or in Iraq or in Syria, nor really on the Israeli-Palestinian conflict itself. Egypt's weight in the region has really declined. The Egyptian military is actually spending huge amounts of money enhancing their conventional capability. In February 2015, they purchased 24 Dassault Rafale multi-role fighters, a frigate, and missiles from France. And that was a deal worth nearly $6 billion. 2014, they bought four naval corvettes from France. That was $1.35 billion. Fall of 2015, two Mistral helicopter carriers from France. Large purchases from Russia. How do purchases like an anti-ballistic missile system from Russia and advanced combat jets really combat terrorist groups like ISIS? How do submarines? Yet Egypt just last week received the first of four German-made attack submarines. Total cost $1.4 billion. Euros.
More and more, it looked to us that Egypt is becoming a country that sucks up aid a lot more from the Gulf states than from us, as you know, contributing very, very little to regional security and treating the aid as an entitlement that simply must continue and continue and continue. Yes, they are engaged with ISIL in the Sinai, but as we've heard, in ways that probably make the problem steadily worse rather than better. Just how counterproductive the tactics are. This is basically a window into a strategy in which young men who may or even may not be members of ISIS are rounded up, executed in cold blood, and then passed off as casualties in a battlefield fight so that the army can look good. We know from history that is the way to lose a fight like this, not to win. Almost any observer of the Sisi government, I think, would agree that over the last 2 or 3 years, the primary priority of the Egyptian military and of General Sisi has not been to fight terrorism or to improve governance. It has been to make sure that what happened in 2011, the Tahrir Square Rising, something like that can never, ever, ever, ever happen again in Egypt, and that the power of the military over the country's politics and economics is not challenged again. And as a result, they have concentrated as much on persecuting their political opponents, peaceful protesters, independent NGOs, the very people in the country who are most likely to despise jihadism as it has on hunting down terrorists. My job was talking to authoritarian governments around the world, and I have to say the meetings with the government of Egypt were amongst the least productive and most unpleasant. A lot of governments around the world that do things we don't like, but you can have a thoughtful, intelligent conversation where you're talking to somebody who you feel like they've got the best interest of their country in mind, but they have a different vision for how to achieve them. And in the case of Egypt, it's just angry, rude denial of all problems, and how dare you, U.S. government official, raise these things with us, and where's our money? Thank you very much. Goodbye.
دلوقتي بقى سؤال بيرزع نفسه. أمريكا فضلت سنين طويلة تدفع معونات لمصر. الفلوس دي راحت فين؟ هل في حاجة منها وصلت للشعب؟ عشان نعرف نجاوب السؤال ده تعالوا نركن مصر على جنب دلوقتي ونروح باكستان. المعونات الأمريكية لباكستان زادت كتير جدا بعد حادث البرجين في 11 سبتمبر، وبعدين بدأت تقل بالتدريج خصوصا لما المعارك ضد طالبان انتهت في 2003 وأمريكا كسبت. وأول ما باكستان بقت ملاذ آمن لطالبان والقاعدة الوضع اختلف تماما. باكستان دلوقتي في وضع حرج. لو الحكومة عرضت طالبان اللي متغلغلين في الجبهة الباكستانية ضد أفغانستان هتعمل لهم قلق في البلد، ولو دعموا طالبان أمريكا هتطرقع لهم. الأزمة دي استغلتها باكستان في إنها تطلب فلوس أكتر من أمريكا عشان تقدر تواجه طالبان، بس الكونجرس اعترض لأنه وصل لهم معلومات إن المعونات اللي اندفعت قبل كده لباكستان ما كانتش بتتصرف في الوجوه اللي اندفعت عشانها أساسا، وكان فيه تكمير كتير بيحصل. يعني تعمل إيه باكستان بقى؟ قاموا مطنشين أمريكا وتعاونوا مع طالبان. أبجني تجدني، دي حقيقة المعونات ببساطة. يعني تعمل إيه أمريكا؟ تدفع لعلي قدرة. سنة 2008 آصف زرداري الرئيس الباكستاني بدأ يلعب لعبة تانية مع أمريكا. عمل نفسه قال إيه بيحارب الإرهاب عنده وبيواجه طالبان وكده يعني، وهم يدوب بعدين لعبوا استغمام مع بعض في البلد. وأمريكا مستنية الليلة تخلص وتتلم بقى. ما بتخلص، ما تلم يا عم آصف الليلة وتخلصنا، ما فيش مشاكل، أهرش. وهرشت أمريكا وضعفت المعونة 3 أضعاف. بس باكستان زمزقت ورفضت تقبل المعونة عشان أمريكا اشترطت تراقب الفلوس هتتصرف في إيه. قامت أمريكا اضطرت تتنازل عن الشرط ده بس تخلص، وأخدت باكستان المعونة. ها، خلصوا على طالبان؟ عيب، لازم الإرهاب يفضل موجود عشان المعونة تفضل موجودة. حد يقطع أكل عيشه بإيده برضه؟ هي دي طبيعة لعبة المعونات ببساطة. جايز الصورة دي يعني تصدم الناس اللي متخيلين إن المعونات الدولية دي هدفها القضاء على الفقر ومساعدة الناس وكده. يعني صحيح بيحصل أحيانا، يعني خصوصا بعد الكوارث الطبيعية مثلا، لكن كم الفلوس اللي اندفعت لدول زي باكستان ومصر لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون اندفعت عشان تساعد حد غير الأنظمة اللي بتحكم، مش الشعوب. لو كانت المعونات دي بتندفع عشان تساعد الشعوب كانت الشعوب حست بده وحست بفرق في حياتها، وبالتالي كان موقفها من الدول اللي بتدفع المعونات دي اتغير مثلا يعني. انما اللي حصل العكس تماما. لو هنتكلم عن امريكا تحديدا، الشعب بيكرهها سواء في باكستان او مصر. سنة 2002 مركز بيو للابحاث في امريكا عمل استقصاء رأي في 42 دولة. احد الاسئلة اللي اتسألت كان عن رأي الناس في امريكا. في باكستان 69% بيكرهوا امريكا، وفي مصر كانوا 79%. ال 40 دولة الباقيين كان متوسط تقريبا 11% من الناس بس اللي بيكرهوا امريكا، بالرغم من ان مصر وباكستان سنة 2002 اخذوا معونات من امريكا ب 1.6 مليار دولار، في حين ان باقي الدول اخذوا يدوب 97 مليون دولار بس. يبدو ان كل ما امريكا دفعت معونات اكتر للدول كل ما شعوبها كرهوها اكتر. هل المعونات الخارجية عمرها نفعت أي شعب من شعوب الدول اللي اندفعت لها المعونات دي؟ بعد الحرب العالمية الثانية دول العالم الغنية قررت تساعد في القضاء على الفقر في العالم من خلال تقديم المعونات للدول الفقيرة، بس أول ما بدأت المعونات دي تتدفق على الدول حكام الدول دي شفطوها في قروشهم، وكالعادة انتصرت السياسة على الخير في الدنيا وفشلت المعونات في مساعدة أي فقير أو بائس على الكوكب، بل طينتها فوق دماغهم أكتر. تريليونات من الدولارات اندفعت لدول كتيرة نامية أو فقيرة، وبالرغم من كده مفيش أي حد منهم وضعه تحسن بل اتنيل أكتر. عندنا دليل على كده في مجلس الأمن الدولي ذات نفسه. مجلس الأمن بيكون من 5 أعضاء دائمين، أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 دول أعضاء مؤقتين. الأعضاء المؤقتين بينتخبوا لعضوية لمدة 2 سنين، وبعدها يقعدوا 2 سنين على ما يمكن انتخابهم تاني. إنك تنتخب كعضو في مجلس الأمن حاجة لطيفة طبعا، ويعني وقيمة وسيمة وبتاع يعني، بس اللي مش لطيف إنه بيكون وبال على شعوب الدول اللي بتنتخب أعضاء مؤقتة دول. إزاي؟ في المتوسط الدول اللي بتنتخب العضوية المؤقتة لمجلس الأمن نموها الاقتصادي بيجيله كشاح، فبيحصل له تباطؤ أول ما الدولة تبقى عضو في المجلس، وكمان بتقل مؤشرات الديمقراطية فيها، وبيبقى فيه قمع أكتر وقيود أكتر على حرية التعبير أكتر من الدول اللي ما تمش انتخابها لعضوية مجلس الأمن. خلال 2 سنين العضوية في مجلس الأمن الاقتصاد في الدول دي بينمو بمعدل أقل من المعتاد بمتوسط 1.2% من الدول اللي مش أعضاء في المجلس، وخلال 4 سنين اللي هم 2 عضوية و2 انتظار فرق النمو بيوصل لحوالي 3.5% أقل من الدول اللي مش أعضاء في المجلس. يعني النمو الاقتصادي بينزل بمعدل 1% سنويا تقريبا، وكل ما كانت الدولة ديكتاتورية أكتر كل ما معدل النمو بيقل أكتر. ظاهرة مدهشة الحقيقة، وتخليك تستغرب ليه الدول بتحرص على عضوية مجلس الأمن مدام اقتصادها بيتدهور بالشكل ده. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. الدول الأعضاء في مجلس الأمن ببساطة بياخدوا معونات أكتر، لأن هما بيقدروا يبيعوا صوتهم في التصويت على قرارات المجلس. ببساطة أبجني تجدني، بس على مستوى دولي. والمحزن إن الدول الديكتاتورية الأعضاء في المجلس لما بيبيعوا أصواتهم بيكون لصالح قرارات بتيجي على حساب شعوب الدول اللي بيحكموها. وطبعا دولة ديكتاتورية زائد معونات على طول يساوي صفت في كروشات، تدهور في اقتصادات، ومدام في فلوس بدون حسابات يبقى في تظبيط محاسيبات وكرابيج للشعوبات، لأن الحاكم مش محتاج لهم في حاجة، جاي له فلوس من الهوا، مش فارق مع الشعب يشتغل ولا مشتغلش. عشان كده السفير الأمريكي في مصر في أواخر التسعينات إدوارد ووكر قالها حكمة، قال المعونات لمصر بتديها أسهل طريق لتجنب الإصلاح. ما هو أنت لو صلحت وحليت مشاكلك هتتقطع المعونات يا ريس، خلي المشاكل موجودة وخلينا نفضل نحلب في الدول اللي بتدفع معونات، زي ما باكستان فضلت تحلب في المعونة الأمريكية بحجة الحرب على الإرهاب زي ما في ناس بيعملوا دلوقتي يعني. في 2008 أمريكا دفعت لباكستان 6.5 مليار دولار معونات اقتصادية وعسكرية. لو باكستان حاربت الإرهاب فعلا وقضت عليه وقبضت على بن لادن يبقى خلاص أمريكا مش محتاجة تدفع لهم تاني. عشان كده فضلت باكستان تلعب استغماية في البلد مع القاعدة وطالبان، قال إيه بتحاربهم، بس حرب مش لازم أبدا تنتهي عشان حنفية المعونات تفضل دايما مفتوحة. عشان كده أمريكا لما زهيت راحت خلصت على بن لادن بنفسها. الدول الديمقراطية اللي بتدفع معونات عادة بيقولوا ان هم بيعملوا كده عشان يساعدوا الدول الأخرى انها تبقى ديمقراطية زيهم، ومش بس بيدفعوا معونات، دول كمان ساعات بيتدخلوا عسكريا بحجة مساعدة الدول على التحول الديمقراطي. ادعاءات للأسف ما بنشوفش دليل حقيقي عليها. يعني الدول الديمقراطية الغنية مش عاوزة تخلق ديمقراطية جديدة ولا حاجة. سنة 1939 الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قال جملة شهيرة جدا عن أنستازيو سوموسا غارسيا دكتاتور نيكاراغوا، قال عنه he's a son of a bee but at least he's our son of a bee. هو صحيح ابن تيت، بس على الاقل هو ابن تيت شغال لحسابنا. وهنا محك القضيه كلها، المستبدين سهل شرائهم بارخص بكتير من الحكام الديمقراطيين اللي بيمثلوا شعوبهم فعلا. تدفع لهم يبقوا طوع امرك. كل رؤساء امريكا تقريبا قالوا ان هم عاوزين ينشروا الديمقراطيه في العالم، وفي نفس الوقت نفس الرؤساء دول ما كانش عندهم اي مشاكل ان هم يقضوا على الديمقراطيه الجديده في دول اختارت الديمقراطيه لو اختيار الشعب ما كانش على هواهم. هدم الديمقراطيه كان هو سبب معارضه امريكا لاول رئيس منتخب للكونغو باتريس لومومبا. تم انتخابه في يونيو 1960 وتم اغتياله في يناير 1961 بعد 6 شهور من انتخابه. الدول الغربية عادت لومومبا بسبب سياساته، مش لانه اغتصب السلطة مثلا، ولكن لانه هاجم حكم بلجيكا لبلاده لسنين طويلة في كلمته في يوم احتفال الكونغو باستقلالها قبل اقل من اسبوع من انتخابه كرئيس وزراء. قال لهم في كلمته احنا ما عدناش القرود بتاعكم، بس لحد كده ما كانش في مشكلة قوي. المشكلة الكبيرة اللي خلت القضاء عليه ضرورة هو أنه لجأ لروسيا عشان تساعده في إجلاء بلجيكا عن بلاده والقضاء على حركات التمرد في مناطق مناجم الماس في الكونغو. ينهر إسود، هي حصلت روسيا؟ لا ده أنت كده لعبت في عداد عمرك. وقد كان 6 شهور والله يرحمه. بعدها أمريكا دعمت موبوتو سيسيسيكو اللي كان على عكس لومومبا لا ديمقراطي ولا موالي لروسيا وكله بتمنه. صفت من أمريكا مليارات خلال 32 سنة حكم فيها الكونغو اللي بقى اسمها زائير. موبوتو الدكتاتور ما عندوش مانع أمريكا تشتريه، يبقى يفضل ويقبض في الحكم. لومومبا حاكم ديمقراطي ومش للبيع، يبقى لازم نخلص منه. ولومومبا ما كانش حالة فريدة من نوعها يعني. برضو ملكة هاواي ليليو كالاني بقلصوها من العرش سنة 1893. ليه يا ترى؟ لأنها وقفت قصاد استغلال الشركات الأمريكية لأراضي هاواي وتصدير منتجاتها الزراعية لحسابهم الخاص. فكانت النتيجة إن أمريكا بعتت قوات المارينز لهاواي، وقفوا بس ما عملوش أي حاجة غير إن هم منعوا الملكة من إنها تدافع عن نفسها قصاد رجالتهم اللي في المعارضة اللي بقلصوها من الحكم. في كمان خوان بوش في جمهورية الدومينيكان، رئيس تم انتخابه ديمقراطيا وتم الإطاحة بيه عن طريق الجيش الأمريكي سنة 65. ليه برضو يا ترى؟ عشان كان مؤيد لفيدل كاسترو. وغيرهم حكايات كتير، سلفادور اللندي في تشيلي، محمد مصدق في إيران، أو معارضة أمريكا لحكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا، وغيره وغيره. يا ترى لسه شايفين الحكام الديمقراطيين على إن هم ملائكة؟ الحكام الديمقراطيين بينفذوا لشعوبهم اللي هم عاوزينه لسبب واحد بس، وهو إن مصلحتهم الشخصية متقطعة مع مصلحة الشعب. الرئيس الديمقراطي عاوز يفضل في منصبه وعاوز الشعب ينتخبه تاني، يبقى لازم يرضي الشعب. بس هو مش محتاج يرضي شعوب الدول التانية، لا هو محتاج حكامهم ينفذوا له اللي هو عاوزه عشان يساعدوه في انه يرضي شعبه هو وتولع الشعوب التانية. شعبه عاوز بترول رخيص واسواق كبيرة يبيع فيها منتجاته وخدماته. شعبه عاوز ده اكتر من مساعدة الشعوب الفقيرة ونشر الديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بس جوه البلد بس، ما لاش دعوه باللي بره. والمعونات الخارجية هي مجرد أداة لشراء الخدمات والسياسات والنفوذ لا أكتر ولا أقل. طب نعمل إيه يا جدعان؟ نتصرف إزاي مع الوضع ده؟ لقيتها، نعمل ثورة. نعمل ثورة. بس هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، ونشوفكم على خير إن شاء الله.